بقوله تعالى
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك. هل في هذه الآية الشريفة ما يسمى بلطيف المعاتبة أو التلطف في العتاب له صلى الله عليه وآله؟
من العين، يعني هذا بعض ماء العين، جزء من ماء العين. وتأتي كلمة من أخرى لإفادة السنخية والمجانفة، مثل أن تأتي إلى بائع الحنطة تغرف له مثلا من كيس الحنطة أو من كيس الرز أو من كيس السكر، تغرف له شيئا وتأتي إلى مكان البائع تقول له أريد كيسا من هذا السكر أو كيسا من هذا الرز. كلمة من في هذه المقالة ليست بمعنى التبعيض، لأن الكيس ليس جزء من هذا، الكيس أكثر من هذا، وإنما تريد سكرا أو حنطة من جنس هذا، يعني مثله في النوع. مثل أن تأتي إلى بائع الفاكهة تأخذ حبة من العنب مثلا الأصفر، تأتي إليه تقول له أريد صندوقا من هذا العنب، هذه حبة واحدة، الصندوق ليس جزءا منها، الصندوق أكثر منها، لكن من هنا بمعنى من جنسه. إذن كلمة من تأتي بمعنى التبعيض وتأتي بمعنى السنخية والمجانسة. أنت مني، كلمة من في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هي بمعنى الجزئية والتبعيض أو بمعنى المجانسة والمشاكلة؟ لابد أن نعرف أنت وأنا ما هو المراد بهما. نحن مبدئيا قلنا كلمة أنت وكلمة أنا معناهما واضح، ولكن حينما تعمقنا في كلمة من ودلالتها وجدنا أن الأمر يرتبط بفهم معنى أنت ومعنى أنا. إن كان المقصود من أنت الوجود المادي لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فهو ليس جزءا من الوجود المادي لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وجود مادي مستقل، وذاك وجود مادي منفصل عنه. وإن كان المقصود أنت الوجود النوراني لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فيجوز أن يكون المقصود إنك بوجودك النوري جزء مشتق من نوري. فإذن لابد أن نعرف المراد بأنا وأنت لنعرف المراد بكلمة من. هذا هو الاحتمال الأول في معنى كلمة من، أن تكون للتبعيض لإفادة الجزئية، وقلنا إن هذا محتمل على تقدير إرادة أنت يعني وجودك النوري، أنا يعني وجودي النوري. المعنى الثاني لكلمة من هو المسانخة والمجانسة والمشاكلة، يعني أنا وأنت من سنخ واحد. المشاكلة والمجانسة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله ثابتة، سواء أريد من أنا وأنت الوجود البدني الجسماني أم أريد الوجود النوراني. الوجود البدني لعلي بن أبي طالب عليه السلام مشاكل للوجود البدني لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما إن الوجود الجسماني المشاكل لرسول الله، فالوجود الروحاني لعلي بن أبي طالب أيضا مشاكل لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أرواحهم صلوات الله وسلامه عليهم، أعني رسول الله وعليا وأهل بيته، أرواحهم واحدة. إذن الروح متشاكلة متسانخة، وكذلك الوجود النوراني متسانخ. فإذا كلمة من على معنى لأنا وأنت يجوز أن تكون للتبعيض، وعلى معنى لأنا وأنت يجوز أن تكون للتبعيض ويجوز أن تكون للمجانسة والمشاكلة. هذا بالنسبة لأنت مني. وأما أنا منك فإنه لا يحتمل فيها إلا المسانخة والمشاكلة. لم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس جزءا من علي، لا بوجوده البدني ولا بوجوده الروحي ولا بوجوده النوراني، فإن النور نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ونور علي مشتق منه. فإذا وأنا منك المقصود، وأنا مشاكل لك. وبمقتضى المقابلة، أنت مني وأنا منك، فإن الظاهر من كلمة من التي في مني وكلمة من التي في منك أنهما بمعنى واحد، لا أن كلمة مني للجزئية وكلمة منك للمشاكلة، بل بمقتضى المقابلة المراد بهما معنى واحد. وحيث إن منك المراد بها المشاكلة، فمني يراد بها المشاكلة بالتبع. قد تقول إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني، وأراد أنت مشاكل لي ومسانخ لي، فقد تبينت المشاكلة بينهما، فلا حاجة لأن يقول وأنا منك، مثل أن يقول أنت تشبهني، لا حاجة لأن يقول وأنا أشبهك. فلماذا قال إذن وأنا منك؟ هذا النص بهذا التركيب موجود في رواياتنا، وبهذا التركيب موجود في روايات غيرنا، بهذا التركيب موجود في صحيح البخاري. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. إذن ما الحاجة لأن يقول وأنت تشبهني بعد أن قال أنا أشبهك؟ نحن نريد أن نوضح معنى أنت مني، قلنا أنت تشبهني، وإلا كلمة أنت مني لها من الدلالة على المشاكلة والمشابهة ما ليس في كلمة أنت تشبهني. أنت مني يعني أنت تشبهني تمام المشابهة. المشابهة درجات، أعلى درجات المشابهة والمشاكلة أن تقول أنت مني. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمع بين التعبيرين، فما وجه الجمع بين التعبيرين؟ والجواب إن وجه الجمع بين التعبيرين أن عطف وأنا منك على أنت مني مؤكد للمشاكلة التامة المفادة بكلمة أنت مني. إذن المشابهة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله هي في أعلى درجات المشابهة، إذ قال فيه أنت مني ولم يقل أنت تشبهني. هذا واحد. اثنين، هي في أعلى درجات المشابهة لأنه لم يكتفي بأن قال أنت مني، بل عطف عليها وأنا منك. فأي فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام يبغيها المؤمن ليعرف قدر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الفضيلة؟ وأما سؤالكم عن قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وما الذي يدل عليه قوله تعالى عفى الله عنك؟ الكلام في معنى هذه الآية يقع في بحثين. البحث الأول بحث عقدي، وهو إن هذه الآية هل تنفي عصمة النبي صلى الله عليه وآله، وهل تثبت أنه صدر عنه ما يحتاج إلى العفو، والذي يحتاج إلى العفو هو الذنب، فتكون الآية نافية لعصمته والعياذ بالله. هذا هو البحث العقدي المرتبط بعصمة النبي صلى الله عليه وآله. والبحث الآخر بحث معرفي في تحديد مراد الله سبحانه من العفو هنا، وهذا البحث يكون بعد البحث العقدي الذي ننفي فيه دلالة الآية على صدور العصمة. إذن في الآية بحثان. أما البحث الأول وهو إن الآية هل تنفي عصمة النبي صلى الله عليه وآله، هل تثبت أنه صدر عنه صلى الله عليه وآله ما يحتاج إلى العفو، وقلنا إن الذي يحتاج إلى العفو هو الذنب، الجواب إن دلالة الآية على ذلك غاية أمرها، يعني أعلى ما يمكن أن يحتمل فيها أن تكون ظاهرة في ذلك. هذا وليس وراء عبادان قرية، هذه ليست صريحة، الآية لم تقل لقد أذنبت، قال عفى الله عنك، إذن غايته أن تكون ظاهرة. الظهور دلالته ظنية، في مقابل هذا الظهور ما الذي يوجد عندنا؟ يوجد عندنا عقيدة العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي عقيدة ثابتة عندنا بيقين، لا نحتمل خلاف ذلك. فإذا العصمة معلومة باليقين، دلالة الآية على صدور الذنب دلالة ظنية، فيحصل التصادم بين دليل العصمة الذي ينفي الذنب وهو دليل قطعي، وظهور الآية، يعني لو سلم ظهورها، وظهور الآية في صدور الذنب وهو دليل ظني. فإذا تصادم القطعي والظني فأيهما يقدم؟ يقدم القطعي على الظني. إذن دليل العصمة مقدم على ما نفهمه من هذه الآية. ما هو نتيجة الجمع بين دليل العصمة القطعي وبين هذا الظهور الذي سلمناه تنزلا؟ بعد المصادمة وسقوط الظهور عن الحجية نقول إذن النتيجة نعلم أن الله سبحانه لا يريد بهذه الآية الإخبار عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد صدر عنه الذنب، نعلم بيقين بسبب دليل العصمة وهو دليل يقيني. فالذي يبدو لنا من الآية الشريفة غير مقصود، إذن الفهم الأولي للآية خاطئ. ما هو المراد بالآية الشريفة عفى الله عنك؟ ما هو المقصود بها؟ حيث إنه لا يقصد بها إنك أذنبت، علمنا ذلك بيقين، إذن ماذا يقصد بها؟ الجواب إن هذا بحث تفسيري، والبحث التفسيري يجب أن نبدأ به نبدأه بقولنا الله أعلم بمراده، هذا أولا. ثم بعد ذلك، بعد أن نقول هذا، نبحث عن الوجوه والتفسيرات المحتملة لهذه الآية، فنقول في الآية احتمالات، منها أن يكون الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، والمقصود به عفى الله عنكم لما استأذنتم، أي أيها المؤمنون المطيعون، لماذا استأذنتم رسول الله صلى الله عليه وآله فأخجلتموه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استأذنه أحد لا يريد القتال يقول له زوجتي ستلد، أو عندي طفل صغير يحتاج إلى حليب أو غير ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله لن يقول له لا أرضى إلا أن تأتي معنا للقتال، يقول له لا بأس عليك ابق، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم أنه يكذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله من رحمة الله بالأمة أن ألبسه الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا مقتضى لين رسول الله صلى الله عليه وآله في التعامل مع المسلمين. يأتي رجل يستأذن يقول له يا رسول الله أمي مريضة تحتاج أن أعللها، فيأذن له وإن كان يعلم أنه يكذب. فالآية خاطبت رسول الله صلى الله عليه وآله، والمراد مخاطبة الذين استأذنوا، وهذا يدخل فيما يسمى بإياك أعني واسمعي يا جارة، مثل الرجل يأتي إلى زوجته في البيت وهو لم يشتري فاكهة، يقول لها يا أمة الله أما نهيتك عن أن تشتري الفاكهة أو تأذني للأطفال بأن يخرجوا إلى الطريق ويأكلوا الفاكهة في الطريق فتنكسر قلوب أبناء جيراننا؟ وهو لم يشتري فاكهة، ولا زوجته اشترت فاكهة، ولكن جارته اشترت فاكهة، وولدها خرج بالفاكهة وكسر قلب جيرانه، فهو يخاطب زوجته ولكنه يقصد جارته. إياك أعني واسمعي يا جارة. فإذا عفى الله عنك يعني عفى الله عنكم. قد تقول لماذا يستعمل هذا الأسلوب؟ الجواب هذا لون من ألوان البلاغة، أسلوب من أساليب البلاغة. أنت لا تخاطب جارتك لأن جارتك قد تقول لك لا يخصك، لا تتدخل في شؤوننا، في شؤون الآخرين، ربما لا ترضى جارتك بذلك. ولكن لو خاطبت زوجتك ليس لها الحق أن تعترض، وإذا كانت جارتك غير منقادة وغير مبالية بالقيم والمثل، ستنظر إلى زوجتك وهي تبالي بالقيم فتتعلم منها القيم، يعني ردة الفعل من زوجتك تكون مدرسة لجارتك. لو أنك خاطبت جارة، يعني لو أن الرجل خاطب جارته قال يا جارتنا لماذا تأذني لأبنائك يأكلون الفاكهة في الطريق يكسرون قلوب أطفال جيرانكم، ربما أجابت هذه ببذاءة. فإذا لأنها لا تحسن أدب الجواب، فيتخير المتكلم أن يخاطب من يحسن أدب الجواب، لكي يتعلم المقصود بالإفهام يتعلم أمرين: أولا يصله العتاب، وثانيا يتعلم أدب الجواب. فلو أن الله قال عفى الله عنكم لما استأذنتم، ربما لم يحسنوا أدب الجواب، ولكن إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله عفى الله عنك لما أذنت لهم، رسول الله صلى الله عليه وآله يحسن أدب الجواب، يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فيتعلمون أن هذا هو أدب الجواب في عتاب الله لهم. هذا من التفاسير المحتملة أو المرجحة في معنى هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل أن تفسدوا الأرض مرتين فلا تعلون علوا كبيرا. المقصود بمرتين يعني قضينا.
المقصود تارة تتكلم عن المقصود من حيث المفهوم ما هو مدلول كلمة مرتين، وأخرى تسأل عن التطبيق ما هي المرتان اللتان أخبر عنهما القرآن الكريم. عرفنا مرة أولى مثلا في زمان الأنبياء إذ قتلوا الأنبياء مثلا، فمتى المرة الثانية؟ فهذا سؤال عن التطبيق. أما السؤال عن المفهوم فلا أحتمل أنك تقصده، لأن كلمة مرة من الكلمات كثيرة الدوران، ليست كلمة غريبة، المراد بها معلوم، يعرف معناها حتى الصبي الصغير. مرة ومرتين، تقول له أخرج بك مرة أو أخرج بك مرتين، تقول أتركك تلعب مرة أتركك تلعب مرتين، يعرف معنى المرة والمرة. إذا أردت أن تعاقبه تقول أضربك مرة أضربك مرتين، حتى الطفل الصغير يعني ابن مثلا سنتين أو ثلاث سنوات يفهم معنى المرة والمرتين من حيث المفهوم. فلا أحتمل أنك تسأل عن المفهوم، وإنما تسأل عن المصداق. الحديث عن المصادق والتطبيقات، تطبيقات النصوص الشرعية على الوقائع الخارجية، هذه النصوص مختلفة متنوعة. النصوص الشرعية التي فيها إخبار عن وقائع مستقبلية نصوص كثيرة، منها نصوص في القرآن الكريم، منها هذه الآية، ومنها نصوص في السنة المطهرة، وأكثرها روايات أشراط الساعة وما يقع قبل ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وعلامات الظهور. الروايات الكثيرة الموجودة عند الشيعة وعند غيرهم أيضا، المعروفة عند غيرنا بروايات أشراط الساعة وآخر الزمان، وعندنا بروايات الظهور. هذه الروايات يوجد أناس منا وأناس من غيرنا عنوا عناية شديدة، لا نريد أن نقول لهم هوس شديد، عنوا عناية شديدة بمسألة التطبيقات، فاشتغلوا بهذه الروايات، جمعوها في كتاب أولا، ثم أخذوا يبحثون عن تطبيقاتها. نار في المشرق يعني نار آبار الكويت، وعملوا على التطبيقات، وكل التطبيقات التي ذكروها، سواء كان هؤلاء الذين اشتغلوا على هذا البحث من الشيعة أو من غيرهم، لا فرق، التطبيقات التي قاموا بها تطبيقات ظنية ولا تتجاوز أن تكون تخرصا بالغيب. طبعا من درس شيئا مثلا من هؤلاء الذين يطبقون هذه الروايات على بعض الوقائع فإنه يعتذر بعذرا قريبا، يقول أنا مطمئن ذروني واطمئناني، أو أنا متيقن. اليقين حجة، ولو كان من رفيف الطير رأى طيرا يطير قال هذا يدل على أن مثلا التدخين حرام فأفتي بأن التدخين حرام، أو يقول يدل على أن التدخين مباح، ما علاقة الطير بالتدخين؟ لا يوجد حرام. هو يقول أنا أقسم أن هذا يدل على ذلك، يقيني حجة أم ليس بحجة؟ العلماء يقولون له يقينك حجة. طبعا فريق من العلماء، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، أن اليقين هل هو حجة مطلقا، مثل الشيخ الأنصاري رحمه الله، السيد الخوئي، مجموعة من العلماء يقولون اليقين كله حجة من دون قيود. بعض العلماء كشهيد الصدر مثلا يقول لا، ليس كل اليقين حجة، بل لابد أن ننظر في ما أخذ هذا اليقين. إذا كان يقينا موضوعيا، يعني له مآخذ صحيحة، فاليقين حجة. أما إذا كان يقينا ذاتيا، هذا عنده مرض نفسي ويحصل له اليقين من رفيف الطير على أمور ليس لها علاقة بما تيقن به، هذا يقينه يعني ليس معتدلا نفسانيا، يقينه ليس بحجة. المصابون بالوسواس القهري دائما عندهم يقين، سله عن يده مثلا إذا كان وسواسا قهريا في طهارة يقول يقسم أن يده تنجست، إذا كان عنده وسواس قهري مثلا في الميكروبات وما شاكل ذلك يقسم أن يده مثلا متلوثة وإذا أكل بها سيموت. فصاحب الوسواس القهري عنده يقين، ولكن مثل الشهيد الصدر رحمه الله يقول هذا اليقين ليس بحجة. على أي حال، فبعضهم يقول أنا مستيقن أن المقصود بنار في المشرق هو نار كذا مثلا، أن المقصود مثلا الروايات التي فيها السفياني هو فلان، الروايات التي فيها الخراساني هو فلان، يجزم بهذه التطبيقات. يقول أنا متيقن، ذروني ويقيني، ذروه ويقين، ولكن هل يقينك حجة على الآخرين؟ هاب، يعني إذا كنت تقلد مثلا السيد الخوئي والسيد الخوئي يقول كل يقين حجة، هاب أن يقينك حجة عليك، لا بأس، يجوز لك أن تقول المقصود بالسفياني فلان والمقصود بالخراساني، يجوز لك أن تخبر، وإلا فالأصل الأولي في الإخبار ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا يقول لي به علم، إذن يجوز لك أن تخبر، فيجوز له أن يخبر. ولكن الآخرون لا قيمة لخبرك عندهم من الناحية الشرعية، كلامك ليس بحجة على غيرك. ربما أيضا يعتذر يقول يوجد أناس يثقون بي ويحصل لهم اليقين من كلامي، هنيئا لك بهم، فليتبعك من يتبعك. إذن هذا تخرص بالغيب، إذا كان المتكلم على يقين فعذره هذا اليقين. بالنسبة إلى الآخرين كلامه ليس بحجة، من تيقن بصحة كلام، وأنا لا أدري يعني كيف يحصل اليقين بصحة كلام هذا؟ والحال أن هذه التطبيقات ليست جديدة، ليست من بنات عصرنا، هذه من مئات السنين هذا التطبيق موجود، لأن الحوادث يوجد تشابه في الحوادث، ومن مئات السنين في كتب السنة توجد كتب طبقت هذه الأحداث التي ذكرت في الروايات طبقتها على بعض الوقائع التي حدثت في زمانها من مئات السنين. وبعد ذلك جاء أناس آخرون وجاءوا بهذه الروايات وطبقوها على حوادث وقعت في زمانهم، وكلها تطبيقات مبنية على التخرص بالغيب في أحسن أحوالها أن تكون مبنية على الظن. وأما إذا قال إنه متيقن فنحن وإن كنا لا نملك أن نكذبه نقول لست متيقنا، ولكن نقول إن هذا اليقين ليس له أسس موضوعية، هذا يقين ذاتي.
القرآن يقول السحر والجس والعين.
القرآن فيه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. أولا لابد أن نسأل هل للسحر حقيقة؟ هل للعين حقيقة؟ هذا فيه بحث اختلف العلماء في أن السحر له حقيقة أم مجرد تخييل. هل السحر له حقيقة أم تخييل؟ هذا فيه بحث. ما من شك أن بعض السحر تخييل، وهل كل السحر تخييل؟ هذا فيه بحث. طيب التخييل، قد تقول التخييل أيضا يؤثر على حياة الإنسان. إذا خيل لك وجود ثعبان فإنك ستخاف وإن لم يكن الثعبان موجودا. إذا خيل لك أنك إذا خيل لك وجود نار بالقرب منك فستفزع وإن لم تكن النار موجودة.
هل قراءة القرآن تبطله يعني قراءة القرآن بكثرة؟
نعم، واحدة واحدة. نحن الآن نسير في حقيقة السحر، هل للسحر حقيقة؟ إذن السحر هل له حقيقة أم لا؟ إن لم يكن له حقيقة فالأمر سهل، انتهى من البداية، لا يوجد شيء ليبطل. طيب إن لم يكن له حقيقة وكان خيالا تخييلا، قد تقول التخييل له أثر وأنا أريد أن أبطل هذا التخييل، هل القرآن يبطل هذا التخييل؟ هنا يأتي سؤالك. وكذلك العين، العين هل لها حقيقة أم لا؟ أيضا فيه خلاف. بعض العلماء، نعم بعض العلماء يقول العين لها حقيقة. دليلك؟ دليلنا الحس، رأينا أناسا يصيبون بالعين. بعض الناس يعني أخبرت، أنا لم أرى الذي يصيب بالعين ولكن استفاضت عندي، لا أقول تواترت، استفاضت عندي الأخبار عن تأثير العين. يقولون مثلا شخص يقول هذا الماء مثلا كأنه كذا وإذا به يراق، أو مثلا كأس يقول هذا الكأس كأنه كذا ويرى، سيارة مثلا يقول هذه كأنها كذا، وبعض الإخوة يقول رأى من يشير إلى يعني مصباح في الطريق، هذا مصباح النور في الطريق، ويقول لهم تريدون أن أطفئه ويصيبه ويصيب. سمعنا هذا الفريق من العلماء يقولون رأينا بالحس، لا يمكن أن ننكر تأثير العين. أنا لم أرى بالحس ولكن أخبرت من رأى بالحس، هل هو حقيقة أم خيال لا أدري. على أي حال، إذا كان للعين حقيقة فهل القرآن يبطل أثرها أم لا؟ طيب، وكذلك الماس. الماس يعني مس الجن للإنس، هذه أيضا في حقيقة في واقعها كلام، هل يوجد هذا الماس أم لا؟ يعني هل يوجد جن أم لا؟ هذا فيه بحث الآن، هل يوجد جن أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، بعضهم يقول يوجد جن، بعضهم يقول لا يوجد جن. طيب، إذا كانوا موجودين هل لهم تأثير أم لا؟ هل لهم تأثير على البشر أم لا؟ هذه مسألة أخرى أيضا فيها خلاف، ليست من الأمور المسلمة. هنا أيضا بعضهم قال يوجد ولهم تأثير، والدليل على ذلك هو الحس. هذا الحس من يقرأ الكتب التي كتبت قبل ظهور الكهرباء، يعني الكتب التي كتبت في التحليل النفسي قبل ظهور الكهرباء في أوروبا وبعد ظهورها فيها، يجد نسبة هذه الشكوى، شكوى الأرواح الشريرة، شكوى الأرواح الشريرة قبل ظهور الكهرباء وبعد ظهور الكهرباء، توجد نسبة عالية جدا من هذه الشكوى قد انحسرت وتبددت. إذا كان الجن موجودين وهم الذين يمسون، لماذا لا يأتون والكهرباء مضيئة مع أن الكهرباء يعني من سمخهم؟ إذا كانوا يستطيعون التخفي فيستطيعون التخفي سواء كانت المكان مظلمة أو كان النور مضاءً. على أي حال، إذا هذا يؤشر، ومثل هذا أيضا موجود عندنا، يعني أنتم كبار السن يعرفون حال ما قبل الكهرباء وما بعد الكهرباء، ونسبة شيوع هذه الشكوى في ما قبل الكهرباء ونسبة هذه الشكوى اليوم، مضافا إلى أن الذين يشكون هذه الشكوى اليوم عندما يعالجون في العلاج النفسي يجدون تحسنا، والمسألة إذن مسألة أن هذا أمر محسوس، هذه مسألة فيها شك كبير. لو سلمنا أن لهذه الأمور حقيقة أو حقائق، لو سلمنا أن هذه أمور واقعية، هل القرآن يدفعها؟ الجواب نعم. طيب، تسأل ما هو الذي يدفعها من القرآن؟ أقول لم يرد ذلك في بيان شرعي حتى أجيبك، وإنما عليك أن تلتمس ذلك بقراءة القرآن كله أو بقراءة بعضه مما يكون أرجى في دفع هذا الأذى، وأم منها المعوذات، آية الكرسي مثلا، إلى غير ذلك من الآيات التي يرجى فيها أكثر، خصوصا ما له مثلا مناسبة وارتباط بهذا، فإنهم يعني الذين يعالجون بالقرآن الكريم يلجأون إلى هذه الآيات أكثر. ولكن المهم في الأمر أن هذه الثلاثة دكاكين، وأن تجارا ومبتزين يستغلون خوف الناس من هذه الأمور الثلاثة التي لم يثبت أن لها حقيقة من أصل لم يثبت أن لها حقيقة، يوجد أصحاب دكاكين يبتزون الناس، يسرقون أموالهم، يعتدون على أعراضهم بالتذرع بهذه الأمور الثلاثة، فلا ينبغي الرجوع إلى أصحاب الدكاكين. تريد إذا احتملت، إذا قلت هذا محتمل وأنا أريد أن ألجأ إلى كل وسيلة تدفع هذا الشر المحتمل، فأنت تلجأ إلى القرآن، لا تذهب إلى أصحاب الدكاكين. نعم يوجد من كتب، ولكن هذه الكتابات ليست مستندة إلى دلالة القرآن على أن هذه تدفع هذه الثلاثة، وليست مستندة إلى روايات ترشد إلى أن هذه تدفع هذه الثلاثة. نعم ربما استفيد من بعض الروايات أو من بعض الآيات بنحو من الاستنباط، ربما استفيد ذلك بنحو من الاستنباط، ولكن نعم نعم قلت توجد كتب صنفها بعض الشيعة في ذلك، ولكنها غير مستندة إلى حجج قطعية، وإنما تستند إلى استنباطات واستظهارات، ولا بأس بكتابة ما هو شرعي، يعني لا بأس أن تكتب مثلا، لا بأس أن تستعين بالآية التي توجد في بعض الكتب. نعم نعم لا بأس، نعم لا بأس أن تقرأ هذه الآيات، وكذلك يا الصالحين لا بأس أن تكتب هذه الآيات التي يرشدك إليها بعض العلماء، بل حتى الآيات التي أنت ترجح لمناسبة تقول يوجد مثلا حديث في هذه الآية عن الجن، فأرجو فيها أن تدفع الجن مثلا، أو يوجد في هذه الآية حديث عن العين مثل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يوجد على الأقل على بعض التفاسير أن الآية ناظرة إلى الإصابة بالعين، فيرجى الرجاء في أن تكون هذه الآية تدفع هذا الأثر أكبر، فتستعين بهذه الآية لا بأس، يعني وإن لم يذكر هذا عالم أنت ترجو أن تكون هذه الآية تدفع مثلا معوذة أو معوذة، ترجو أن تكون هذه الآية تدفع العين، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا أنه عوذ الحسنين عليهما السلام، وفي صحيح البخاري ليس في رواياتنا، أعيذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، هذا في صحيح البخاري. على أي حال مع وجود هذه الرواية عندهم كيف لا يعتقدون بعصمة الحسنين عليهما السلام؟ هذا متروك لهم، هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله أعاذهما من كل شيطان. طيب إذا كان معصومين من الشيطان أليست هذه هي العصمة؟ من عصمة الأنبياء، نحن كيف نثبت عصمة الأنبياء؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، نقول هذه الآية تدل على عصمة الأنبياء لأنه ليس له سلطان على الأنبياء. الحسن والحسين عليهما السلام أيضا ليس للشيطان سلطان عليهما. طيب نعود، فإذا حتى الاحتمال لا مانع من العمل به إذا كان للرجاء. تارة مع إسناد هذا إلى الشرع لا يجوز لك إسناد شيء إلى الشرع ما لم يكن قد ثبت عن الشرع، وتارة تأتي مثلا تقرأ بعض الآيات لتحصيل بعض الغايات رجاء، فلا مانع من أن تفعل ذلك بقصد الرجاء. هذا ينبني على ذلك، قلت هذا ينبني على ذاك، ينبني على أن الجن موجودين، وينبني على أن الجن يظهرون، وهذا فيه خلاف وذاك فيه خلاف بين العلماء.
في رواية
الشيخ
المفيد في الاختصاص أن أمير المؤمنين عبد القادر عليه السلام وأنا جنب الله الذي تقول نفسه يا حسرة أنا
فرطت
في جنب الله، ما معنى
جنب الله؟ النصوص القرآنية التي يبدو منها لأول وهلة تجسيم الله تبارك وتعالى، والنصوص الروائية يعني الروايات التي يبدو منها لأول وهلة تجسيم الله تبارك وتعالى، هي هذه النصوص قرآنية أو في الرواية، هي عند المنزهة من الشيعة والسنة، لأن السنة فيهم منزهة والشيعة منزهون كلهم، عند المنزهة هي نصوص مؤولة، يد الله فوق أيديهم، هذا يبدو منه لأول وهلة إثبات اليد لله، كل شيء هالك إلا وجهه، يبدو لأول وهلة إثبات الوجه لله، ولكن الشيعة والمنزهة من أهل السنة يقولون هذه النصوص مؤولة، يد الله فوق أيديهم المقصود الكناية، عن أي شيء هذا بحث تفسيري يختلف فيه المفسرون، كل مفسر يبحث يجتهد عن أقرب معنى عنده لليد، ولكن اليد الجارحة غير مقصودة، هذا بيقين يقوله بدون تردد، هذا المعنى غير مقصود، ما هو المقصود هذا بحث تفسيري يترك إلى التفسير، خرج عن بحث العقيدة. جنب الله، علي جنب الله، كذا في الرواية، هذه الرواية يبدو منها لأول وهلة أن الله جسم وأنه له أبعاد وأنه له جنب، وعلي هو ذلك الجنب، هذا هو الذي يبدو لأول وهلة، هذا معنى غير مقصود، المقصود هو الكناية، الكناية عن معنى، ما هو ذلك المعنى؟ هذا كلام، البحث عن المراد بجنب الله بحث يدخل في شرح الأحاديث، كما يوجد علم يسمى علم تفسير القرآن، يوجد علم أيضا يسمى بشرح الحديث، هذا العلم موجود عندنا، موجود عند السنة، إذن هذا البحث يخرج عن العقيدة، جنب الله لا يراد به هذا المعنى أن الله جسم وأن عليا هو جزء من ذلك الجسم، هذا غير مقصود، انتهى بحث العقيدة، وجوابنا في البحث العقدي جواب بيقين، هذا غير مقصود بيقين. ندخل في بحث شرح الحديث، خرجنا عن بحث العقيدة دخلنا في علم آخر وهو علم شرح الحديث، في شرح الحديث هناك يجتهد العلماء يبذلون وسعهم في الوصول إلى أقرب معنى لهذه الكلمة، يختلف العلماء من عالم لآخر في تشخيص المعنى الأقرب لهذه الكلمة. مبدئيا كلمة جنب الله المعنى الكنائي يحتمل معاني متعددة، نحتاج لذكر معنى محتمل أو لا حاجة، لأنها كلها معاني محتملة لا حجة فيها. إذن الذي يعنينا هو البحث العقدي، ليس البحث المرتبط بشروح الحديث. البحث العقدي لا يراد بهذا النص إثبات الجسمية لله وأن عليا جزء من جسمه والعياذ بالله. نعم.
علي مني وأنا مني.
نعم.
هل هذا الحديث يشبه حديث
حسين
مني وأنا
مني؟ أحسن، صحيح، يشبهه. وكما إن الحديث أنت مني وأنا منك حديث مروي عند الشيعة والسنة، كذلك حسين مني وأنا من حسين أيضا حديث مروي من الطريقين، والكلام في معناه هو الكلام في معنى الحديث الأول. وفي هذا دلالة على ما يقوله الشيعة من أن حقيقة أهل البيت عليهم السلام حقيقة واحدة، وأنهم أرواح متجانسة متشاكلة تمام المشاكلة. الجواب كما قلنا في السؤال عن تفسير الآية السابقة، أولا الله أعلم بما أراد، ثانيا كلمة الماء تحتمل عدة معاني، من هذه المعاني هذا كله بحث تفسيري نقول محتمل لا نقول جزم، من هذه المعاني الماء يعني السائل البارد بالطبع، هكذا يعرفونه يعني الفلاسفة، سائل بارد بالطبع. الآن بماذا يعرف؟ نعم، التركيب الكيميائي H2O. نعم. هذا هو الاحتمال الأول في معنى الماء. الاحتمال الثاني الذي هو الماء الذي ذكر في بعض الآيات أن الله سبحانه أخرج البشر من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، و الأحياء خرجت من هذا الماء. قد تقول لكن من الأحياء مثلا البكتيريا والفيروسات فإنها كائنات حية وهي تتكاثر بالانشطار وليس بالتوالد، فيكون مثلا هذا مرجحا للرأي الأول. نحن نقول هذا ليس بحثا، لا يعني لا يؤخذ من علماء الدين، هذا يمكن أن يكون العلم وتطوره أن يكون هو الكاشف عن حقيقة الماء التي خلق منها كل شيء حي. هل تجاري
الرسول المؤمنون عنه؟
أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق الأب الذي عليه الشيعة الإمامية أنار الله برهانهم، أن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله من عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلى آدم جميعا موحدون، بل قال بعض العلماء إنهم إما أنبياء أو أوصياء، وادعى إجماع الشيعة على ذلك. هذا من جهة الله.
ما نزل قبل جل 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 جل
هل هو أبو رسول الله؟
عم رسول الله.
نحن تكلمنا عن الآباء. أما أعمام الأنبياء، أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يقل أحد من الشيعة بأنهم جميعا موحدون، ولا أبناء عمه ولا أحفاده. السادة يتعلم. ليس من تكليفنا أن نعرفه. نعم، ليس من تكليفنا، ذاك شرعه ونحن غير معنيين بشرعه، فلا يلزم بيانه لنا، لا يوجد محذور في أن يبقى مبهما بالنسبة إلينا.
لحم الابن يقول السنة، بعض العلماء السنة سمعتهم في العمل يقول لحم الابن اللي حرم إسرائيل عنه.
تارة تبحث عن المراد من حيث الآية، الآية ساكتة عن المراد لأنها أبهمت. هل يوجد محذور في الإبهام؟ ليس في الإبهام محذور، لأن هذا التشريع لا يخصنا، فلا مشكلة في أن يبقى مبهما. هل يوجد ما بين، هل في الروايات ما بين الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ الجواب الآن في رواياتنا لا يحضرني. هل هذه الروايات يعني متواترة؟ هل تقوم بها حجة في إثبات هذا الأمر؟ هذه تحتاج إلى مراجعة، الآن لا يحضرني، ولكن على الإجمال لا توجد مشكلة في أن يبقى هذا مبهما.
العلماء
العلامة القاطعة. نحن عندنا طريق لمعرفة الإمام عليه السلام، إذا ظهر لم يخفى أمره على أحد من أهل الأرض. أما هذه العلامات وأنها ستقع أم يمكن أن يطرأ عليها البداء، فالجواب إنها مما يجوز أن يطرأ عليه البداء. ورد ما فيه أنه لا يطرأ عليها البداء، ورد ما يدل على أنه لن يطرأ البداء على هذه الخمس. هذا الذي ورد ليس بالمورث لليقين، ليس بأمر يقينيا يعتمد عليه. إذن هذه يجوز أن يطرأ عليها البدع. إذا طرأ عليها البدع كيف سنعرف الإمام؟ الجواب لم يخرج الإمام إلا ومعه آية تبين أنه الإمام لجميع أهل الأرض.
ما يخفى أحد.
نعم، ولن يخفى أمره على أحد.
يبقى من الأعراب شد كفرا ونفاقا وازدرى ما أعلم حدود الله.
حدود ما أنزل الله.
الأعراب شد كفرا ونفاقا، المقصود الأعراب. الأعراب وشد كفرا ونفاقا وازدرى لا يعلم حدود الله.
حدود ما أنزل الله. الأعراب فسروا بأهل البادية الذين يتنقلون، لا يسكنون في مقر ثابت، ولكن ليس المقصود جميع الأعراب. من الأعراب أناس مدحهم القرآن الكريم، فإذا الحكم ليس حكما عاما بلا استثناء وبلا تخصيص، بل يوجد تخصيص لهذا الحكم. تفضل.
الفرق بين هذين الأمور، الأمر المحسوم الأمر الحكيم القضاء لا يرد ولا يبادر، والأمر الثاني كيف أن الفرد يدعو بهذا الدعاء ولكنه إذا وصل يوم عرفة وهو يعتد نيته على الذهاب للحج يذهب إلى زيارة سيد الشهداء.
حتى لو كان في أثناء قراءة هذا الدعاء عازما على زيارة الحسين يدعو بهذا الدعاء، فإنه لا مانع من أن يدعو الله سبحانه وبإصرار أن يسهل له حج بيته الحرام حتى وإن كان عازما على الذهاب إلى زيارة الحسين عليه السلام. فإن نفس الرغبة في حج البيت الحرام أمر مرغوب، وورد أن من عزم على أن لا يحج، ليس من لم يحج فقط، من لم يحج قيل له يعني إذا مات يقال له مت يهوديا أو نصرانيا، يأتي ملك يخيره يقول له تريد أن تموت يهوديا أو تموت نصرانيا، يقول أريد أن أموت على الإسلام، يقول له لا، لم تحج لا تموت على الإسلام، يعني أنت تمكنت من الحج ولم تحج فلا تموت على الإسلام، اختر تموت يهوديا أو نصرانيا. فحج بيت الله أمر مرغوب شرعا، قصد بيت الله والعزم على الحج أمر مرغوب، نفس العزم، محبة بيت الله، محبة أن تذهب إلى بيت الله هذا مرغوب. فإذا دعوت بهذا الدعاء فأنت تجسد هذه المحبة، تقول اللهم اجعل من نصيبي أن أحج هذه السنة حتى وإن كنت عازما على زيارة الحسين عليه السلام، ينبغي أن يبقى في قلبك هذا الشوق لبيت الله. الحكيم والأمر المقدر والأمر المحتوم، نعم، والقضاء الذي لا يراد، هذه مصطلحات إذا أردنا أن نبينها على أساس أنها مصطلحات شرعية ثابتة فالأمر يحتاج إلى ثبوت هذه المصطلحات ثبوتا يقينيا، يعني لابد أن نجد هذه المصطلحات في نصوص شرعية متواترة أو تفيد اليقين بالصدور. ولكن إذا أردنا أن نفسر هذه المصطلحات في هذا النص فلا يحتاج إلى الثبوت اليقيني، بل يكفي ورودها في هذا النص وحده. وأما المقصود من هذه المصطلحات فالجواب لا نعلم ما هو المقصود بها على وجه اليقين، وإنما نسعى في إبداء معاني محتملة لذلك، والمعاني المحتملة ليست بالحجة التي يستند إليها.
وهل هي من الدنيا أو من الآخرة؟ لأن لي أجيب طلب من الله أن يقيم إلى أن يبعثوا، فهل استمرار الدنيا إلى أن يبعثوا؟
آخر الزمان بالنسبة للكون أو بالنسبة للبشر يوم تبدل الأرض غير الله، آخر الزمان تحصل أمور منها الصيحة ومنها يخرجون من الأجداث سراعا ومنها يحشرون إلى ربهم ومنها يجمعون، هذا إذن، ومنها يحاسبون ومنها وضع الموازين، كل هذه أحداث وقد أضيفت إلى أيام، يوم الجمع، يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الدين، الجزاء، يعني يوجد حساب ويوجد جزاء، الحساب يعني المحاكمة، الجزاء هو تنفيذ الحكم الذي صدر في المحاكمة. هذه هل هي أيام متعددة أم هو يوم واحد وأضيفت إليه هذه الأحداث باعتبار أن جميع هذه الأحداث تقع في يوم واحد؟ طيب، إلى متى سيستمر بقاء إبليس؟ يعني هذا هو هدفكم من السؤال عن هذه الأيام، تريد أن تعرف إلى متى سيبقى إبليس حيا.
إذا معك الناس يبعثوا إلى الدنيا من جديد أو يبعثوا إلى الآخرة، لأن الآخرة هي أفهمها الجنة والنار، الحساب
له
جنة والنار. فهل يبعث الناس إلى الدنيا من جديد؟
نحن لم نجب عن سؤالك الأول، الآن تولد سؤال جديد. طيب، إذا نبقى في سؤالك الأول أولا نتمه. فإذا إلى متى سيبقى إبليس؟ سيبقى إلى الصيحة التي تميت كل الناس، أم إلى الصيحة التي يخرج بها كل الناس من قبورهم، أم إلى اجتماع الناس عند الله، أم إلى محاسبة الناس، أم إلى جزاء الناس؟ إلى أي وقت سيبقى؟ الجواب: إن الله سبحانه أنظره إلى يوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم. إذن هو منظر إلى الوقت المعلوم. هل قالت الآية إنك ستبقى إلى الوقت المعلوم ثم لن تبقى؟ يعني هل قالت إنك لن تبقى بعد الوقت المعلوم؟ أثبتت أنه سيبقى إلى ذلك الوقت. طيب، هذا يسمى مفهوم لقب. إذا قلت عاش فلان، مثلا عاش الشريف المرتضى إلى سنة 400 للهجرة، وتوفي 436، عاش الشريف المرتضى إلى سنة 400، هل أخطأت؟ وموجود في 400، ولم أقل إنه لم يعش بعد 400. إذن الآية قالت إنك من المنظرين إلى، إذن لم تخبر الآية أنه لن يبقى بعد ذلك اليوم. هل سيبقى أم لم؟ لا ندري، هذا غيب، وإنما يؤخذ من بيان الشرع من الأدلة النقلية. فإذا لم نجد في الأدلة النقلية جوابا عن هذا السؤال فالجواب لا نعلم. هذا بالنسبة إلى مدة حياة إبليس. وأما سؤالكم الثاني عن أن الناس يبعثون ويحشرون إلى الدنيا أم إلى الآخرة؟
أنهم يبعثون بنفس هذه الأشكال وعلى نفس هذه الأرض في قانون الرجعة.
نعم، الآن قبل الرجعة، البعث الذي يبعث كل الناس وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، هذا هو الذي يسأل عنه، البعث العام. الرجعة بعث خاص، الرجعة أخبر، يعني يستفاد من القرآن الكريم الإخبار عن حصولها من كل أمة فوجا، وهذا الفريق ممن يكذب بيوم الدين، ويوجد أيضا رجعة لفريق يؤمن، هذه لم تذكر في هذه الآية. طيب، إذن البعث العام هل هو إلى الدنيا أم إلى الآخرة؟ الجواب: ما هي الدنيا وما هي الآخرة؟ ما هو الموصوف؟ الدنيا يعني الهابطة النازلة، وإن كان للسيد أخوي رحمه الله تفسير في الدنيا تعرضنا له. الدنيا هي الهابطة المنخفضة، طيب، وتوجد أخرى، طيب المنخفض ما هو؟ المنخفض الهضبة مثلا المنخفضة، الصخرة المنخفضة، ما هو الموصوف الحياة؟ هكذا جاء في القرآن الحياة الدنيا. فإذا توجد حياة دنيا وتوجد حياة أخرى. عندما يبعث الناس هل يبعثون إلى حياتهم الدنيا؟ الآن دعك من أجسادهم، حياتهم هل هي الحياة الدنيا؟ هذه الحياة التي يبعثون إليها هل هي الدنيا أم الآخرة؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذن هذه الحياة التي حصلت لهم بعد الحشر ستستمر إلى تاهم فيها خالدون، يعني إلى ما لا نهاية كما يقولون في الجنة أو في السعير. فإذا هي الحياة الأخرى ليست الحياة الدنيا، هي الحياة الأخرى.
الناس
راح
يحاسب على أعمال في الدنيا.
نعم.
أقصد أن أحاسب الشخص على أعماله في حياته، ما أنزل للحياة الأخرى وأحاسب على.
لم. من أين جاء هذا المنطق؟
عقل.
ما وجه حكم العقل هنا؟ يعني هل إذا طبقنا هذا على الحياة الإنسان في الليل يموت، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، فإذا ارتكب أحد جناية مثلا، إذا سرق وجاء الليل، فإذا أردت أن تحاسبه في اليوم الثاني فقد ظلمته، إذا أردت أن تسجنه على أنه سرق في اليوم الثاني فهذا ظلم لهم، لأن المنطق الذي أنت تقول، أنا لا أقول لهم المنطق، أنت تقول المنطق أن تعيده إلى الحياة التي وقعت فيها الجناية وتحاسبه ثم تحاكمه.
الأسبار الدنيا تختلف عن أسبار الآخرة، لكن أنك في حياة مختلفة تماما، أسبارها مختلفة تماما.
وليكن، هل يوجد اختلاف بين الشخص في الدنيا وبين الشخص في الآخرة؟ هل هذا غير ذاك أم عينه؟ عينه، إذن كل ألزمناه طائره في عنقه، إذا كان عينه، إلا أن تقول غيره، إذا كان هذا غير ذاك نعم لا يصح أن ولا تزر وازرة وزر أخرى، أما إذا كان عينه فإذا هذا الذي ارتكب هذا الجرم، سواء ارتكب هذا الجرم في الحياة في يوم حياته في يوم الخميس أو في حياته في يوم الجمعة، الشخص واحد، تعدد الحياة لا ينفي تعدد الحي. والحمد لله رب العالمين.